أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء المنتجبين والخلفاء المطهرين. وصل بنا المقام على الحال إلى صحيحة الفضيل بن يسار، ونلاحظ ظاهرة معينة في الروايات العقائدية، أن كثير من هذه الروايات العقائدية يرويها فقهاء الرواة، لا كلهم لكن كثير منهم. مر بنا مرارا أن تجريد الأسانيد، جرد السند عن المتن، جرد مطلقا، يعني لاحظه بشكل مركز كما تلاحظ المتن. طبعا وإلا بمعنى ليس إغماض عن المتن بالمرة، ولكن ملاحظة مع ملاحظة الأسانيد. تجريد الأسانيد كما يقولون علم جم في علم الرجال، لأنه يوقفك ويسلط الضوء لديك على معرفة ومعرفة أسرار كثيرة من أحوال الرواة. فنفس فقهاء الرواة، جملة منهم، لا أقول كلهم، جملة كثيرة كبيرة منهم أيضا يدمنون روايات العقائد، سيما روايات العقائد كما مر بنا مرارا. بعض المطالب العقائدية مطالب جلية، يعني في إحقاق الحق أو إبطال الباطل، مطالب جلية، سموه إلا أسرار المعارف. فالمنهج الكلامي الرسمي لمدرسة أهل البيت رواه الكثير من فقهاء الرواة، فقهاء الفروع، وهذا يعطينا طابع مدرسي وظاهرة تاريخية مهمة في علماء الإمامية وفي تلاميذ أئمة أهل البيت، أن الكثير، لا أقول كل، الكثير منهم كما كانوا متنمرين في الفروع أيام الأئمة، كانوا أيضا متنمرين أو لأقل محيطين ببحوث علم الكلام الرسمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. نفي الجبر، نفي التفويض، نفي التجسيم، نفي الكذا، وهذه طابع مهم، أنه لو أراد باحث أن يدرس تاريخ علم الكلام عند علماء الإمامية، عند أتباع أهل البيت عليهم السلام في زمن أهل البيت كذا كذا، هذا علم الأسانيد، تجريد الأسانيد، هنا يعطينا طابع كبير كثير. ف فهذه نكتة مهمة واحدة لازم يلتفت لها، لأن لاحظ هنا السند مثلا من السند الكليني عن محمد بن إسماعيل النيشابوري البوفكي كذا من تلاميذ الفضل بن شاذان أستاذ الكليني. لذلك الكليني متأثر في علم الكلام وفي علم الرجال بمن؟ بالفضل بن شاذان. زمل ما يعطينا طابع هذا المطلب، ان الكليني يعني مشرب الرجالي، مشرب الكلامي، مشرب الفضل بن شاذان الى حد ما. فضل بن شاذان ما هو مشرب الرجالي ومشرب الكلامي؟ مشربه الكلامي من رواة الفضائل، هو عند كتابين في الفضائل وغيره، ولكنه ليس من المنفتحين على كل مدارس رواة المعارف. الفضل بن شاذان عنده مش كلامي خاص، يعني في منطقة البحث الاجتهادي في علم الكلام، وليس منفتح على كل روايات المعارف، ومن ثم ضعفه كثيرون معروفون من ذوي مشارب أخرى في معرفية لا يتوافق هو معهم. نضيد عبارة الكذابين المشهورين ستة، هاي ستة لأنهم عندهم مشرب كلامي يختلف معه. لذلك تلاحظ الكليني رحمة الله عليه لم يروي روايات الفضائل بقدر ما رواها الصفار محمد بن الحسن بن فروخ الصفار من زعماء قم، وأسبق رتبة وزمانا من الكليني. لماذا؟ مشربه غير مشرب، لكن مشربه أكثر منفتح مع الأكثر، مع أنه من زعماء قم الأشعريين، لأن قوم كانت تنطوي آنذاك على مشربين في علم الكلام، محمد بن الحسن بن صفوان من المشرب المنفتح على كثير من المعارف. البرقي رحمة الله عليه بعد كان منفتح أكثر ممن؟ من الصفار، وهو أسبق زمنا ورتبة من الصفار، تستطيع أن تقول من مشايخ الصفار، لأنه منفتح أكثر. الخط الثاني المشرب الثاني في قوم أخرجه من قوم إلى ضواحي قوم، بس بقه على الزعامة العلمية، مع أنه كوفي في الأصل. أحمد ابن محمد ابن خالد الباقي كوفيون، هاجر عما والده من الكوفة إلى قم، أول من نشر حديث هو وإبراهيم بن هاشم، يعني أكو محمد ابن خالد الباقي معاصر لتقريبا إبراهيم ابن هاشم، أيضا كوفيون هاجر من الكوفة إلى قم ونشر. شوف تلاحظ هذا التاريخ بهالتحليل يعطيك بصيرة من علم الرجال بهالنحو، يعطيك بصيرة كاملة، يعني تكتمل أكثر فأكثر من أن تراجع تقول فقط ثقة أو غير ثقة. هذا ليس علم الرجال بهالمقدار المختزل، أما لما تبصر تاريخ الرجالين لما تعطيك باع أكثر وسعة أكثر، كيف وأنا وكيف، هاي كلش مهم حتى لفقه الرواية مؤثر. تفيدوا علم الرجال بهالنمط اللي هو نمط المشهور، يعطيك بصيرة في متن حتى الرواية. هل التفتوا له؟ لا، يعطيك بصيرة حتى في متن الرواية، يسمونه علم الرجال التحليلي، تحلل مواد تجمعها مثل فيديو فيلم كامل، مشهد كامل تلتفت إليه. هذا علم الرجال، هي بصيرة علم الرجال. المقصود أن البرقي رحمة الله عليه الابن، طبعا لعلمكم البرقي الابن نستطيع أن نشبه كشبيه بالشيخ البهائي أو الشيخ البهائي مثله أو شبيه بالنراقي في أي جهة شبه. النراقي الابن هم اسمه أحمد، تدرون ولا اسمه أحمد، الأب اسمه محمد مهدي، هذا البرقي الابن أحمد. النراقي الابن صاحب مسند الشيعة من تلاميذ الوحيد الباباني بعد 7-8 قرون، موسوعي يعني عنده باع في العلوم العقلية الفلكية كذا، طيب تاريخ فقه الفروع موسوعي موسوعي، عنده كتاب تاريخ فقد للأسف أحمد البرقي، تفسيرهم عنده كذا. المهم يعني موسوعي، عالم موسوعي، شيخ الباني ما كذا، النراقي الابن والأب ما كذا طبيعته، في جملة من العلماء ما كذا، على كل المجلس إلى حد ما ما كذا الابن. أيما كان فالبرقي الابن من أفذاذ رواة أصحاب العلم اللي هو كان موسوعي نفس البرقي. شوف 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 شلون تعرف، شوف شلون تحليل الشخصية أثر، تعرف موقعيته وين، نكتة مهمة دي انت التفت له. علم الرجال هو هذا، تعرف على أحوال الرواة مو حال واحد، أحواله أبعاد شخصيته كذا، زايد ناقص اصعد انزل، هاي ما هي نكتة مهمة. اي فعلى كل هذه نكتة يجب ان يلتفت لها الاخوان، ان في اثناء قراءة روايات العقائد من المهم ان تلتفت الى سلسلة السند، لانه تعرف صحيح لو ضعيف، مو بس هذا، في شيء اعظم من كونه صحيح او ضعيف، ها وهو شنو؟ معرفة تاريخ المدارس، أن نفس السند عبارة عن أصلا نفس السند والرواية عبارة عن حدث تاريخي، تدرون لو ما تدرون ليه بعد حدث تاريخي، من روى عن من وكذا، وش عجب هذا المطلب، من أي طرق من أي قناة علمية تعاقبت وتناولت هذا المتن، هذه كلها تفيد بصيرة في علم المعارف وفي حتى فقه الفروع. على كل نادي فائدة معترضة حببت نذكرها. نعم لاحظوا هنا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جيد، عن من؟ عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى من الفقهاء من أصحاب الإجماع، حماد بن عيسى الجهني من أصحاب الكاظم. أيضا نكت الشيء بالشيء يذكر، شوف حتى كل معصوم عنده 3 طبقات من الأصحاب كما ذكر ذلك علماء الرجال، كبار السن من أصحابه، متوسطي السن، أحداث السن، وهؤلاء المتوسطين السن بيصيرون قد يصيرون من كبار السن للإمام اللاحق أصحاب الإمام أو أحداث السن من كبار، هذا مجرد هذا أيضا تقسيم مؤثر في معرفة أصحاب كل إمام. حماد بن عيسى الجهني هذا من أصحاب الصادق، من وين؟ أحداث أصحاب الصادق مو متوسطي، وتوفي في زمن الكاظم، وحج 50 حجة، هو طلب من الإمام الكاظم يدعو لنا الله يرزقنا الحج كل عام، ومن فقهاء الفروع، وهو يعبر عنه شهيد الجحفة لأنه أتى السيل في وادي جحفة اللي قريب غدير خم، يعني توفي وبالتالي استشهد بهالمعنى هناك، شهيد الجحفة في طريق الحج أو بعد انتهى من الحج. فلاحظ هنا الفضل بن شهلان يروي عن حماد بن عيسى الجهني. حماد بن عيسى الجهني هذا أيضا من أصحاب من أحداث يعني صغار السن من أصحاب الصادق. ليلة من ليالي القدر دخل على الإمام الصادق هذا حماد بن عيسى فقال الإمام الصادق إلى لزقي، يعني خلينا نصلي صلاة ليلة القدر مو جماعة ولكن جنب بعض، هذا من المستحبات اللي ما نلتفت إليه. ليس صلاة الجماعة فقط مستحبة، شيء آخر مستحب ما هو؟ في المندوبات، في الأدعية، في النوافل، في الاجتماع هيئته يسبب هيئة نورية تزداد كثافة. طبعا بالنسبة للمعصوم لأنه يحتاج، لكن هو غنيمة لحماد بن عيسى. فيقول صليت مع الإمام حتى انفلق الفجر ليلة القدر، ثم كذا ثم سجدة لا يسمع له منها شيء كذا مثلا. مقصود شوف هاي حماد بن عيسى تريد تعرف شخصيته شلون، ادرس دي اللقطة ودي اللقطة وهذه اللقطة وهذه اللقطة وهي تجتمع لك صورة كاملة عن من ها مو تروح تشوف بس ثقة والمثل. ثم ماذا ثقة؟ عرف أبعاد شخصيته، مرتبة العلمية، مدى علاقته، هني تكتمل لك الصورة واضحة عن حياة أصحاب الأئمة والرواة. وهذه نكتة مؤثرة تلتفت إلى مضمون الحديث حتى أنت. فالتأكيد على أن علم الرجال تحليلي أمر مهم يا أخوان، يأثر حتى في فهم مضمون الروايات في العقائد في الأخلاق في الآداب في الفروع على المجرة. جيد، حماد بن عيسى يروي عن من؟ من أصحاب الإجماع، عن ربعي ابن عبد الله، أيضا من الفقهاء الأجلاء الثقات، وربما يعد بعد من أصحاب الإجماع. عن من؟ هذا من أوساط أصحاب الصادق. شوف ثلاثة من أصحاب الصادق الآن، حماد عفوا وربعي وعن الفضيل. الفضيل بن يسار النهدي الكوفي البصري، النهدي كوفي وبصري ونهدي، هذا خب من كبار شيوخ أصحاب الصادق، يعني من كبار السن من تلاميذ الإمام الصادق، وهو من أصحاب الباقر، وهو شارك في ثورة زيد طبعا، في قصة ما يرويها الأمال الصدوق. المقصود وهو أول من نشر إيمان أهل البيت داخل مركز البصرة عندما كانت عثمانية، فقيه من الفقهاء الكبار، مرجع يعني، أخذ بنفسه منفردا وعاش في وسط مركز البصرة. هو ببركاته سبحان الله انتشر الإيمان داخل البصرة، هذا نفس الفضيل بن يسار، وسلالة عندهم علماء ورواة. شوف لاحظ هذا فضيل، تريد تدرسه ادرس شخصيته، مو تدرس لي بعد واحد، خذ طبعا من أصحاب الإجماع وثقة وليكن، بس هذا مو كافي، لا في التوثيق هذا كافي ولا في التضعيف ده كافي. لما؟ علم الرجال تحليل يعطيك انت أصلا بعد. حينئذ هذا هو الراوي. شوف ثلاثة من أصحاب الصادق في سند واحد، كبير السن، وسط السن، ها، وصغير السن. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، نرجع إلى المتن ده، إن الله، شوف أنت لما واحد ملم بعلم الرجال بهالمستوى كما يدقق مجهريا في المتن، يدقق في وين؟ في السند. السند مو يدقق فيه بعد ثقة وضعيف، لا، يدقق في شنون المدارس اللي استلمت هذا الحديث وتناقلت هذا الحديث. هذه نكتة مهمة، هذا يسمونه علم الرجال التحليلي، هو علم الاجتهاد في علم الرجال، وهذا يحيي علم الرجال بنحو يعطي بصيرة للإنسان، يعطي بصيرة للمتكلم، يعطي بصيرة للفقيه، يعطي بصيرة للمفسر. هل مجرد تاريخ بأكمله، يعني حضارة بأكمله، علم الرجال هكذا يصير حضارة، صنع علم حضارة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله لا يوصف وكيف يوصف. هاي بعد الرواية هي صحيحة على أي. إن الله لا يوصف وكيف يوصف، وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره. قدر حد، القدر يقدر القدر. شوف المعنى اللغوي للقدر، هاي ذكرناه سابقا، المعاني اللغوية في باب المعارف فضلا عن المعاني الاصطلاحية الوحيانية في باب المعارف، نفس الغور في المعنى اللغوي للعناوين الواردة في روايات المعارف أو آيات المعارف، نفس الغور في المعاني اللغوية بحر طمطام من المعرفة، نفس التدقيق في المعنى اللغوي. هاي نفسه، لا تعبر على سريع، امكث رويا ريا هنيئا مليئا، شوف كنز عجيب. هذه خطوة الأكثر يستهين بها، هي مفصلية منبعية في المعارف. قدر، شنو قدر؟ تقدير، مقادير، قضاء وقدر. ما قدر الله حق قدر، شوف مادة واحدة، أي ما شاء الله أخطبوطية في أبواب كثيرة في المعارف، مادة واحدة، عنوان واحد. قدرية في مقابل مرجع، شنو قدر؟ شنو قصة؟ شنو هالمادة هذه؟ هنا يقول الإمام أحد معاني القدر والتقدير الحد، تقدير الأشياء تحديدها، تحديد فيها ديد، حد حدود. ما قدر الله حق قدر، يعني يستطيعون يعطون لله شأن حد. يقول الإمام الصادق معنى هكذا، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. دميتناها الله عز وجل عند منتهى، ليس وراء الله، ليس وراء الله، الآية ليس وراء، شلون تفرض وراء؟ ليس وراء الله وراء، وراء شنو وراء؟ في نهاية وراء نهاية، وراء نهاية الله. لذلك الله هو المنتهى بمعنى لا نهاية له، لأنه ليس وراءه نهاية. والله أول، ليس كأولية الأوائل، بل بمعنى ليس قبله شيء. أنت كده تفترض وراء حد، شوف هاي من الحقائق المعاني الصعبة في فهم المعرفة الإلهية، هذا الصعب الصعاب، لا يفتح أهل البيت يركزوه يكرسوه في معرفة البشر لله. معنى شنو؟ معنى ما قدر الله حق قدره، قال فلا يوصف بقدر، كل ما وصفت بشأن فهو فوقه. إذن شنو؟ إذن دي الأوصاف، أوصاف الذات أو أوصاف الفعل؟ أوصاف الفعل تصير. كل، شوف ضابط لطيفة، فلا يوصف بقدر بشأن بأي شيء إلا كان أعظم. سالغلو في الله، وما في إشكال سموه غلو، لأنه هو الله لا متناهي. أخطر شيء أن تفكر أن استغفر الله تحبس كنه الله في أفقك الضيق أيها المخلوق. فلا يوصف التعبير، فلا يوصف، فلا يوصف، شوف الضابطة، فلا يوصف بقدر إلا، شوف الدقة العقلية، شوف الضابطة العقلية، إلا كان أعظم من ذلك. إن لم يلتفت الفيلسوف والعارف والطارف والبارف، لم يلتفت لهذا، صار مشبه من حيث لا يشعر. على الإطلاق، يعني ما استثنى شيء الإمام صلى، إن الله لا يوصف وكيف يوصف، وقد قال في كتابه مثل ليس كمثلي شيء. شوف شلون الإمام الصادق يفجر دي المعارف من الآيات، وما قدر الله، يعني لو كان أحد يصف الله حق قدره لما استثنى الله عز وجل، بينما هو ينفي بنحو التأبيد الباري تعالى. وشنو؟ وما قدر الله حق قدره. فلا يوصف بقدر إلا كان عظم. وهل له قدر؟ أعوذ بالله، قدر أن تقول لا قدر. قدر الله أن تقول شو؟ لا قدر، لا حد. قال ما حد الله؟ أن لا حد له. شوف التعبير عقلي بديع عجازي من أئمة أهل البيت. حد الله شنو؟ أن لا حد. اضبط هذا المطلب. لا ملا صدرة، لا ابن عربي، لا ابن سي، أي واحد يجيك أو هجل مجل شجل بجل تجل مجل، ما يفديه. ها، خذ هذه الضابطة العقلية، سيف بتار، هذا سيف عقلي بتار، حده أن لا يحد. يقدر واحد يغلبك في الضابطة العقلية؟ ما حد يقدر. قد تخدع، إذا خدع صوت مشبه من فرقة المشبه الخفية. تبقى على التوحيد، إلزم هذا السيف، إلزم هذا الميزان العظيم. حده أن لا حد له، قدره أن لا قدر له. كل ما يذكر من قدر مهما 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 فهو شأن من أشأن شؤون فعله تعالى، ليس من شؤون كون ذاته تعالى. شوف هذه السيوف العقلية، الأسلحة العقلية التي إلى الآن أي مصنع بشري ما شفنا صنع مثله، من غير مصنع مدرسة وحي أهل البيت عليهم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.